السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وصلنا في كتاب البرهان إلى موضوع هام، وهو إصلاح القلوب، والذي ينبني عليه اكتساب العلم والمعرفة وتقبل الهدى. جعل الله لنا وسائل للعلم والمعرفة نكتسب بها هذه العلوم، سواء الدينية أو الدنيوية. فكما أن لك جهازا هضميا تهضم الطعام، وجهازا تنفسيا تتنفس به الهواء، وهناك أجهزة متعددة في جسمك، فهناك جهاز خاص خلقه الله لنا لتلقي العلم والمعرفة واكتسابها. ويتمثل هذا في أشياء هامة: السمع الذي نسمع به كلام الآخرين وننقل علوم الآخرين إلينا، البصر وهو الذي نشاهد به كل ما حولنا، ثم بعد ذلك الفؤاد وهو في القلب. هذا الفؤاد الذي يمثل القوة الواعية، وقد خاض الباحثون والعلماء والدارسون وأساتذة الطب نقاشا ودلا طويلا في 50 سنة الماضية حول دور القلب. هل هو مجرد مضخة تضخ الدماء، أم أن فيه تكوينات تمكن القلب من أن يعقل وأن يفهم وأن يتذكر؟ وأثبتت الدراسات الأخيرة كما ذكرنا أن القلب قد انفتح على أهل عصرنا، وأصبحوا يتحدثون أنه يعقل ويعي، وأن هناك اتصالا مباشرا. هذا الاتصال المباشر بين المخ وبين القلب. هذا القلب نجد أنه هو الذي يتدبر ويتفكر كما جاء في القرآن وجاء في الحديث، ويذكره الله لنا باسم الفؤاد. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع والأبصار والأفئدة هي أدوات العلم والمعرفة. تأتي المعلومة عن طريق السمع، وتأتي المعلومة عن طريق البصر، ولكنها قد تكون معلومة مغلوطة، فتعرض على قوة العقل عند الإنسان. فإذا سمع كلاما من شخص قال هذا كذاب، من الذي يقول هذا كذاب؟ ليس السمع، ليس البصر، بل هو الفؤاد، هو القلب الذي يقلب الأمور ويربط المعلومات ويستدل بأدلة على صدق المتحدث أو على كذبه. وترى الشمس التي حجمها كحجم الأرض أكثر من 1,300,000 أو 5,000 مرة، تراها كقرص الخبز، البصر يقول لك هكذا، هذا حجمها كقرص الخبز، لكن العقل يقول لك غير ذلك، يقول لك إن هذه الشمس ضخمة وكبيرة جدا، ولكن بسبب البعد رأيتها صغيرة، وهكذا. إذن هناك فؤاد، هناك عقل يفكر ويقلب وتصل إليه المعلومات، ومع هذه المعلومات هناك عواطف أيضا ومشاعر وأحاسيس تتجه إلى هذا القلب أيضا لتؤثر عليه، والقلب يقلب ويوازن بين الهوى وبين الشهوة والرغبة وبين الحقائق التي تعرض عليه. والشيطان كذلك يوسوس في هذه القلوب وينفث نفثاته، والقلب يتقلب بين هذه المعاني. وكذلك لمة الملك التي تأتي إلى الإنسان فتذكره وتبصره وتعرفه بالله جل وعلا وتعده الخير وتقويه على الإيمان، أيضا كلها مركزة على هذا القلب، والقلب يقلب ويخلط ويدبر، وهو الملك، وهو الملك الذي يتخذ بعد ذلك القرار. هذا القلب بهذه الأهلية جعله الله سبحانه وتعالى المصدر الذي ينتهي إليه القرار عند الإنسان، وهو في هذه الدنيا في مرحلة اختبار وامتحان، ولكن الله أقام الحجة على عباده فأرسل إليهم الرسل وأيد الرسل بالمعجزات وجعل المعجزات ظاهرة بينة كافية، وخلق هذا الكون وجعله معرضا لآياته الدالة على صفاته، وأقام الحجج الكثيرة التي تدخل عن طريق أدوات العلم وتغزو ذلك القلب. القلوب الخبيثة، القلوب المريضة، لا تتجاوب مع الحق ولا تستفيد مما يأتيها من النور، بل تصد عنه وتنصرف وتتكبر وتعرض. لكن القلب السليم له صفات، هذه الصفات للقلب السليم كما جاء في كتاب الإيمان هذا، يتحدث الكتاب عن الصفة الأولى لهذا القلب السليم. الصفة الأولى الإقبال على الحق. هل تريد أن تعلم أن قلبك سليما؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل تريد أن تعرف أنك من أهل القلوب السليمة؟ انظر، هل لديك إقبال على الحق؟ إذا كنت رياضيا فأنت تقبل على الرياضة، وإذا كنت مهندسا فأنت تقبل على الهندسة، وإذا كنت من أصحاب المغامرات فأنت تقبل على المغامرات، وهكذا كل يقبل على ما يحب ويرغب. فقل لي، ما موقفك من الحق؟ ما موقفك من هدى الله؟ ما موقفك من الرسالة التي أرسلها الله إليك، الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأحياك ويميتك؟ ما هو موقفك منه؟ ما هو موقفك من كلام الله؟ هل تقبل على هذا؟ هل تهتم بهذا الموضوع؟ يقول الله جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن القلب السليم صاحبه حريص على أن يستمع الهدى، يستمع مش سمع كلام من؟ ليس كلام شخص من الأشخاص مثله، كلام رب الوجود كله، رب هذا الكون، كلام رب الكون بأجمعه وخالقه سبحانه، فهو يحرص على أن يستمع. وإذا استمع وميز وقلب الأمور اتخذ القرار وبسرعة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيعقب ذلك وبسرعة فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هم أهل العقول. فهذه أول صفة، يقابلها صفة أخرى لأهل القلوب المريضة. يقول الله عن هؤلاء: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. مهما جئت له بالآية، مهما جئت له بالدليل، مهما جئت له بالمعجز، يعرض وكأنه لا يهمه ولا يشغله ولا يعنيه، همه في غير ذلك، همه في متاع الدنيا، همه في الشهرة، همه في الجاه، همه في السلطة، همه في كثرة المال والولد. ثم يأتيه الموت فيقطعه عن كل شيء ويعرف أنه كان يلهو ويلعب. ذلك هو القلب المريض. أعاذنا الله وإياكم من أن نكون من أهل هذه الصفات. ثم نأتي إلى الصفة الثانية، يقول الكتاب: حب الحق وانشراح الصدر للإسلام. الآن أقبل على السماع، ميز وفكر وعرف الحق، ماذا بعد ذلك؟ قال: حب الحق، يحب هذا الحق، لا يكره، لا يبغضه لأي سبب من الأسباب، لا يبغضه ولا يكرهه لأي سبب، بل يسعد بأنه عرف ذلك الحق، وينشرح صدره لقبول الإسلام. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هذه علامة على أن الذي ينشرح صدره لسماع الإسلام ولمعرفة الحق ولمعرفة الهدى، هي علامة على أنه صاحب قلب سليم، وعلى أن القلب هذا أصبح يفرح ويحب ذلك الحق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي المقابل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، سبحان الله. من الناس أصحاب القلوب المريضة، إذا حدثته عن الدين أعرض وكره ويكاد يضيق، يكاد ينفجر، لا يريد أن يسمع. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. مثل له بحقيقة إنسان يتصعد في السماء. في زمن نزول القرآن ما كان هناك إمكانية لأحد أن يطير في السماء، لكن اليوم توفر لنا ذلك، وأصبح بإمكان الإنسان أن يطير وأن يحلق في السماء. ماذا وجد الناس الذين يطيرون بالطائرات التي ترتفع على ارتفاعات هائلة؟ وجدوا أنه كلما صعد الإنسان إلى أعلى نقص ضغط الهواء وقل الأكسجين، ويضيق الصدر لأنه لا يوجد هواء ينفخ الرئتين ويملأهما، فلا يمتلئ الصدر بل يضيق، ومجاري دخول الهواء الشعبتان الهوائيتان وما يتفرع عنهما من شعب هوائية، هذه أيضا تضيق. وذلك هو الحرج. ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان ربي. من عرف محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة؟ إنه الله الذي خلق السماء وخلق الإنسان ويعلم أن الإنسان في يوم من الأيام سوف يطير في السماء ويكتشف هذه الحقيقة. إياك أن تكره الحق، إياك أن تسلك سلوك مرضى القلوب، بل الذي عليك أن تحب الحق. أليس هذا الحق هو الطريق لفلاحك في الدنيا ونجاتك في الآخرة وفوزك برضا ربك؟ كيف تكرهه؟ كيف تضيق؟ كيف تنصرف عنه؟ كيف لا تحبه؟ هذه العلامة الثانية. ويقول الكتاب العلامة الثالثة إجابة دعوة الإيمان وحب الإزدياد منه. إجابة دعوة الإيمان وحب الإزدياد منه. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ثم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. سعداء، سعداء بتحقق الإيمان وسعداء بالازدياد منه. تلك العلامة الثالثة من علامة أهل القلوب السليمة. ويقابل ذلك القلب المريض وأهل القلوب المريضة الذين يقول الله فيهم: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفوا من تاريخ حياتهم، نسوا أنهم جاءوا من عالم الغيب، نسوا أنهم دخلوا في الأرحام وخرجوا منها، نسوا أنهم يمرون في سلسلة في وجودهم في هذا الوجود، وقصروا نظرهم على الواقع القائم اليوم على هذه الدنيا، وانقطعوا عن التفكر عن مستقبلهم الذي إليه يسيرون والذي يمثل الحياة الأبدية الباقية، وغرقوا في أفكارهم وأهوائهم وشهواتهم المتعلقة بهذه الدنيا. فيقول الله عنهم: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. أخي ستنتهي الحياة الدنيا، قل لي ما قيمة الزمن الذي عشته إلى الآن في هذه الدنيا؟ ما قيمته؟ عمرت مدة 50 عاما، مدة 60 70 100، ما قيمتها عندك الآن؟ كل ما مضى ماذا قيمته؟ إن قيمته الآن عندك كلحظات مرت، كمن جلس تحت ظل شجرة ثم قام. أليست هذه حقيقة الحياة التي قد مرت من عمرك؟ أفتتعلق بهذا الذي يفنى وتنسى الذي يبقى؟ سبحان رب. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. يعرفون أن هذا طريق الله، يعرفون أن هذا الطريق قد دعا إليه القرآن والآيات فيه بينة، ويعلمون أن هذا الطريق قد دعا إليه الرسول الصادق صلى الله عليه وسلم وأحاديثه واضحة صريحة. ومع علمهم بذلك فإنهم يتجاهلون الحياة الآخرة ويستحبون هذه الحياة الدنيا ويعرضون عنها ويعرضون عن الآخرة ويعرض الله جل وعلا. ثم ماذا يريدون؟ ويبغونها عوجها. الصراط المستقيم هو دين الله القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا يريدون السير في الطريق المستقيم المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريدونها عوجا لتمر مع أهوائهم ومع شهواتهم ومع ظلمهم ومع طغيانهم ومع كفرهم ومع فسقهم وفجورهم. فهذه من صفات أهل القلوب المريضة، أعاذنا الله إياكم من أهلها. يقول الله: ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الصفة الرابعة من صفة أهل القلوب السليمة التذكر. الإنسان ينسى، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، لأنه إذا لم ينسى سوف لا يستطيع أن يستأنف حياته، بل سيتعلق بماضيه ويؤسر بتاريخه الذي قد انقضى. فجعل الله الإنسان قدرة على أن ينسى ليستأنف حياته مع الأمور الجديدة والأوضاع الجديدة. لكن هذا النسيان إذا امتد إلى نسيان الحقائق الكبرى في هذا الوجود، إلى نسيان الذي خلقه وأوجده، إلى نسيان الحكمة من خلقه في هذه الدنيا، إلى نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليه، إلى نسيان الدين الذي ارتضاه الله له، إلى نسيان الموت الذي هو قادم نحوه، إلى نسيان ما بعد الموت، إلى نسيان الآخرة. إذا وقع ذلك فهذا هو الخطر الشديد، وهذا هو الذي يوقع في الغفلة، يوقع صاحب في الغفلة فيغفل عن هذه الحقائق الكبرى المتعلقة بوجوده. لكن صاحب القلب السليم يتذكر، يتذكر آيات ربه، يتذكر نعم الله عليه، يتذكر حجج إيمانه، يتذكر معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم، يتذكر دين الله، يتذكر الحلال والحرام والحكم العظيمة من هذا الدين وهداياته في كل مجال واتجاه، يتذكر الموت الذي قد يفجأه بين لحظة وأخرى، يتذكر ماذا بعد الموت، يتذكر البعث بين يدي الله، يتذكر وعد الله بالجنة ووعيده بالنار، يتذكر صفات الله جل وعلا، يسبح الله يعظم الله. فهذه من علامات القلب المؤمن. ولذلك قال تعالى عن أهل هذه القلوب: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان يهاجم على القلوب ويهجم على الإنسان ويجره بعيدا ويشغله، لكن إذا وقع ذلك عولج هذا بالتذكر، تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. والله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهناك ما يقابل هذا في القلب المريض، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، غافل. يمر العام الأول ويمر العام الثاني والعاشر والعام العشرون وهكذا إلى أن تأتي لحظة الموت فتفجأهم ويخرج من الدنيا ويتمنى أن يعود إلى هذه الحياة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تلك بعض صفات القلب السليم والتي تفتح الباب أمام حسن الاستقبال لما يأتي من السمع والبصر ويعرض على القلب فيهتدي ويعلم حقائق الإيمان. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.